بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الاستخارة، وذكرنا نحن التساؤل الأول والتساؤل الثاني، بعد في عنا التساؤل الثالث. بالتساؤل الأول ذكرنا نحن أنه هذه الاستخارة لها اعتبار، وقلنا نحن يا إما مشمول لأدلة القرعة أو لموضوع الدعاء. طالما الدعاء مباح ومجاز ومطلوب، فممكن الاستخارة بتكون ضمناً، فعش نلتفت زيادة لمضامين وأدلة وروايات الاستخارة طالما هي مشمولة ضمن هود العنوانين الكبار. بالتساؤل الثاني ذكرنا هل من الصحيح إيكال أمر الاستخارة إلى شخص آخر، كمان ذكرنا أنه لا إشكال في ذلك، أنه شخص آخر ينوب مناب اللي بده يستخير من باب التوكيل، ما في مشكلة بهذا الموضوع. التساؤل الثالث، في عنا البعض اعترض على أصل مشروعية الاستخارة وجاب بعض الأدلة. هذه الأدلة بحاجة إلى نقاش، ونطلع بالنتيجة النهائية بموضوع الاستخارة، ومنكون أنهينا بحث القرعة والاستخارة، ومنكون فهمنا هلأ نحن لماذا جمع القرعة والاستخارة ضمن عنوان واحد. مش الحال؟ صرنا نعرف ليش نحن جمعهم ضمن عنوان واحد. يقول قد يعترض على بالتساؤل الثالث على مشروعية الاستخارة بالنهي عن الاستسقام بالأزلام. لما نقول الاستسقام هو نوع من أنواع الاقتراع، الاستقسام، صح، نوع من أنواع الاقتراع. مين اللي كان يعمل هذا الأمر؟ هذا الكهنة بزمن الجاهلية كانوا يقوموا بهذا الأمر، عبارة عن سهام صغيرة بيعملوها ضمن طريقة معينة. هلأ بشرح الدرس حيبين هذه الطرق أو شو ممكن نفهم من هذا الموضوع. كانوا يعملوها بالأزلام، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، لما يقول وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. نعم، حيث قيل أن المراد به هون، ما نحن بدنا الشاهد، نحن عما كان متداولا في زمن الجاهلية. طيب كيف كانوا يتداولوا هذا الأمر؟ من الضرب باستهام لاستعلام الخير والشهر والشر في الأفعال، وتمييز النافع من الضار. يعني كانوا يعملوا طريقة الكهنة هي أشبه بالقرعة، يعني كانوا يعملوها. فما يريد سفرا مثلا أو زواجا أو ما شاكل ذلك يضرب بالسهام لتشخيص ما فيه الخير فيعمل به. والاستخارة المتداولة يومنا هذا من خلال الرقاع أو غيرها، مش قلنا نحن الرقاع على الاستخارة بطرق المختلفة هي مشمولة لأدلة القرعة، وطالما القرعة بهذه الطريقة فيها أمر محرم ومنهي عنه بالقرآن الكريم، فبتكون الاستخارة. يعني هلأ أنا عم بيّن لكم الذي اعترض كيف عم يستدل، مش الحال؟ والاستخارة المتداولة يومنا هذا من خلال الرقاع أو غيرها لتمييز ما فيه المصلحة عما ليس فيه، ليست إلا كالاستقسام بالأزلام المنهي عنه، لذلك تحرم الاستخارة. نعم. ومن الغريب أيضا تسليم المحقق الأردبيلي في كتابه زبدة البيان بهذا الاعتراض، يعني هذا الاعتراض على الخيرة. ذكر المحقق الأردبيلي أن هذا الاعتراض أخذه مثل ما هو وسلم فيه، أنه هو اعتراض يرد على الخيرة، وحكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة المشابهة للاستقسام بالأزلام. فسؤال هو بناء عليه، لما أخذ بهذا الاعتراض المحقق الأردبيلي كل شيء مشابه لهذه الطريقة حرمه، أما الغير مشابه لهذه الطريقة ما حرمه. يعني لما أخذ الاستخارة ما أخذ على إطلاقه أنه هي جائزة أو غير جائزة أو هي محرمة أو لا، فقال ما هو شبيه بهذه الطريقة التي كانت تعمل في زمن الجاهلية فهو حرام ومنهي عنه، وما كان ليس شبيها بهذه الطريقة ما في إشكال فيه. فقال ما كان مشابها للاستقسام بالأزلام فهو محرم وإلا فهو جائز. وهكذا قد يعترض أيضا على مشروعية الاستخارة بالنهي عن التفاؤل بالقرآن. كلكم سامعين بموضوع التفاؤل بالقرآن الكريم، إنه الواحد مثلا بده يشوف مستقبل ما بفعل بعمل بشغلة هو بده يسويها، بيفتح القرآن الكريم وبشوف الآية الأولى حسب مضمون هذه الآية بيتفائل إنه هذا الأمر اللي أنا تفائلت كرماله هذا أمر الظاهر مش منيح، مش الحال؟ نعم. الوارد في رواية الشيخ الكوليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله لا تتفأل بالقرآن، إنه هذا التفاؤل المعروف هو منهي عنه بالقرآن الكريم. فاللي اعترض على مشروعية الاستخارة شو استفاد من شو من هذه الرواية اللي فيها نهي عن إنه الواحد يتفائل بالقرآن الكريم، استفاد منه بشو؟ بالنهي عن الخيرة أيضا. واضح هلأ منناقش نحن التفصيل، ما هو أخذ هذه الرواية يعني هلأ صار عندهم دليلان على تحريم أو الاعتراض على الاستخارة، شو هني؟ الدليل الأول موضوع الاستقسام، والدليل الثاني النهي عن التفاؤل بالقرآن، لأن بيعتبروا التفاؤل، شو هو التفاؤل؟ التفاؤل هو خيرة، مش الحال؟ نعم. هكذا قد يعترض على الاستخارة. هلأ نحن لابد من مناقشة هذه الأمور والإجابة عليها، هل حنقبل بهذه المناقشات حتى مع وجود هذه الروايات ومع كذا؟ بالآخر عنا نحن شمولة لأدلة القرعة والدعاء، هذا كافي إن شاء الله. ويمكن يعني ما نجيب عن هذا الاعتراض، ويمكن مناقشة الاعتراض الأول. صار في عندي أن اعتراض أول اللي هو منهي عنه وأن تقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هذا واحد، واثنان لا تتفأل بالقرآن. ويمكن مناقشة الاعتراض الأول بأن المقصود بالاستقسام بالأزلام هو الميسر الذي قيل عنه بأنه عبارة عن شراء جزور وتقسيمها إلى 10 أقسام. شو جزور؟ يعني تشتري لحم. نعم. 7 بتقسمها ل10 أقسام، 7 ذات نصيب و3 بلا نصيب، ويكتب ذلك على سهام 10، ومن خرج له أحد السهام 7 دفعت له حصة من الجزور. يعني قسمنا اللحمات على 7 وبنعمل قرعة 10، مش الحال؟ أول 7 بياخذوا حصصهم، طيب، بلا ثمن مقابل. ومن خرج له أحد السهام 3 تكفل بدفع ثلث قيمة الجزور من دون أن يحصل على شيء من اللحم. أما هوديك الثلاثة بده يدفع ثمن من مهنة، شو بيعملوا؟ لنقول اللحم ثمنه 9 دراهم مثلا، مش الحال؟ بيتقسم ثمن اللحمة على 3 3 ب3 ب3. طيب، في عندي أنا القرعة عبارة عن 10 أشخاص، أول 7 قسمنا اللحمة على شو؟ على 7، أول 7 بياخدوا حصصهم من اللحمة اللي تقسمت عليهم. طيب بقي 3، هول 3 بيدفعوا شو؟ ثمن اللحمة، كل واحد بيدفع الثلث، ما بيطلع له إنه بيدفع ثمن هوديك، مش الحال؟ لا عم نقول هذا الميسر، هذا الميسر عم نشرح لك إياه. فعم بيقول الاستقسام هو عبارة عن هيك، إنه بيشتروا جزور وبيقسموها بهذه الطريقة، 7 بياخدوا حصصهم و3 كل واحد منهم بده يدفع ثلث قيمة اللحم، مش الحال؟ لا أرجع أقرأ، واضح؟ إيه؟ طيب، و3 بلا نصيب ويكتب ذلك على سهام 10، يعني 7 إلهم نصيب و3 لا، ومن خرج له أحد السهام السبعة دفعت له حصة من الجزور بلا ثمن مقابل. طيب، ومن خرج له أحد السهام الثلاثة تكفل بدفع ثلث قيمة الجزور من دون أن يحصل على شيء من اللحم. يعني ثلاثة بيدفعوا ثمن اللحم اللي تقسم على سبعة، مش الحال؟ بس ولكن هي بالقرعة، ما بينعرف مين اللي حياخد، مين اللي حيدفع ومين حياخد. بينحطوا العشر أسماء، أول سبعة بياخدوا اللحم والثلاثة شو بيندفع؟ بيدفعوا حق اللحم. يعني كأنهم بيجوا عشر أشخاص بيتفقوا فيما بينهم، تعالوا يا خيي يلا اليوم ما نعمل الاستقسام بالميسر، بيجيبوا هاللحم بيحطوا قرعة، بيقسموا اللحم على سبع حصص وبيحطوا قرعة من عشر أسماء، بيقولوا أول سبعة بياخدوا حصصهم من اللحمة، آخر ثلاثة مش الحال شو بدهم يعمل؟ هو آخر ثلاثة هول ثلاثة بده يدفعوا ثمن اللحم، اتقلنا على الله. أو يمكن بيخلطوهم مع بعض وبيسحب ورقة حصة من اللحم تفضل، بيسحب ورقة بتدفع تلت من اللحم ما أخذ فيه بده يدفع، وهكذا. إن المقصود من الاستقسام بالأزلام هو ما ذكر دون التفسير المتقدم. بقول نحن ما نناقش هلأ، أنتوا حرمتوا الخير على أساس أنه المقصود منا هي طريقة من طرق الاقتراع اللي منهي عنا بالقرآن الكريم. طب نحن عم نقول أنه هذا شيء وتفسير الآية الاستقسام بالأزلام هو ما فسرناه. طيب، إن المقصود من الاستقسام بالأزلام هو ما ذكر، شو اللي ذكر؟ اللي هلأ قسمنا إلى عشرة، سبعة أخذوا اللحم وثلاثة ما أخذوا، دون التفسير المتقدم. هذا التفسير اللي قلنا أنه الواحد بيعمل قرعة من أجل الخير والشر وهيك، هذا بعيد، مش هذا هو المقصود. طيب شو القرينة؟ شو القرينة أنه تفسيرنا اللي هو الصحيح دون التفسير الأول؟ بيقول بقرينة سياق الآية، فإن جميع ما ذكر فيها هو من أقسام اللحوم المحرمة. ما الآية من الأول؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكله عم يحكي عن تحريم اللحم، وبالآخر شو بيحكي؟ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فسياق الآية عم يحكي عن تحريم شو؟ اللحم، اللحوم. فمن هذه اللحوم المحرم أنك أنت تأخذها وتأكلها أنك أنت تشتري اللحم وتعمل ميسر عليه بهذا الشكل، كمار وتأمر عليه بهذا الشكل. هذه القرينة اللي مذكورة. هذا مضافا إلى أن انطباق جملة وأن تستقسم بالأزلام على المعنى الثاني الذي ذكرناه واضح وليس فيه أي عناية له، لأنه تطلب قسمة الجزور من خلال الأزلام وبواسطتها. من هنحكي عن تقسيم، نعم. وهذا بخلاف المعنى الأول أنك أنت تفسر بالقرعة والاستخارة، نعم. فإنه وإن كانت فيه استعانة بالأزلام ولكن ليس فيه استقسام ولا قسمة ولا طلب الأقسام. أنه صح أنت عم تستفيد من الأزلام بمعنى أنك أنت تحط رقاع أو شيء معين لتعمل خير، صح، بس وين التقسيم وين الاستقسام؟ ما في، نعم، مش الحال. فصار المعنى واضح. ثم أنه لو تنزلنا عن كلنا هاتين القرينتين، نعم، فيكفينا الشك واحتمال إرادة المعنى الثاني، لأننا أثبتنا فيما سبق مشروعية الاستخارة بواسطة أدلة مشروعية القرعة وأدلة مشروعية الدعاء. يعني احنا ثبتنا الاستخارة من خلال مشروعية القرعة ومشروعية الدعاء، فصار عندي معنى ثابت وواضح. هلأ نحن عنا شك نحن بهذا المعنى الثاني، وبعد ثبوت المقتضي للمشروعية نشك في وجود المانع والمعارض. ما نحن ثبتنا شو؟ إنه القرعة والاستخارة مشروعة. خلينا نقول الاستخارة مشروعة، شو السبب؟ شو الدليل؟ مشروعية القرعة ومشروعية الدعاء، فصارت الاستخارة مشروعة. فنحن هلأ منشك هل هناك معارض؟ الأصل أنه شو؟ في أدلة على المشروعية. وحيث أنه مجمل وزحتمالين فلا يمكن التمسك به وتبقى أدلة المشروعية بلا معارض. يعني أنا هلأ عندي أدلة عم تثبت لي شو المشروعية وعندي دليل بيقول إنه في نهي. طيب بدي أشوف هل هذا الدليل يعارض هوديك الأدلة لنقول تساقطوا ومنشوف شو بدنا نعمل. هذا سؤال منجاوب نحن عن هذا السؤال إنه الأدلة ثابتة وهذا الدليل يحتمل فيه شو احتمالان، فمع هذا الشك بتبقى التمسك بالأدلة اللي متمسكين فيها ثابتة بدون معارض، مش الحال بلا معارض. كما ويمكن مناقشة الاعتراض الثاني بأن الرواية الناهية عن التفاؤل بالقرآن الكريم، كل ما تقدم كنا عم نحكي عن شو، عن المعنى الأول جاوبنا عنه. طيب المعنى الثاني بأن الرواية الناهية عن تفاؤل بالقرآن الكريم مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال، ما هو شو قال بالرواية؟ رواية الشيخ الكلين عن عدة من أصحابنا، هي رواية ضعيفة. لماذا؟ لأنها مرسلة، لا بد من حملها على النهي عن التفاؤل بمعنى محاولة. طب إذا نحن قادرين نوجه الرواية، نوجهها بطريقة، كيف ما نوجهها؟ بمعنى محاولة تعرف الحوادث المستقبلية من سرور وخيرات من دون تعميم الاستخارة، بمعنى محاولة تعرف وجود مصلحة أو مفسدة في إيقاع فعل معين بقارينة رواية اليسع القمي التي تحث على الاستخارة بالقرآن الكريم بلسان وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ إن شاء الله، فخذ به إن شاء الله. عم بيقول أنا برواية تانية عندي توجيه لطريقة الاستخارة بالقرآن الكريم، إنك بتفتح القرآن وبتشوف أول آية وبتشوف إذا هذا الفعل اللي أنت بدك ناوي عليه بتعمله أو لا. استخارة ضمن أدلة القرآن، ما في مشكلة. طيب نجي نقول طب والدليل اللي عم بيقول، اللسان اللي عم بيقول إنه منهي عن التفاؤل بالقرآن الكريم؟ بقول لك في عندي شغلتين، أولاً الرواية ضعيفة، وثانياً يمكن توجيهها. كيف يمكن توجيهها؟ نعم إذا أنا بدي استعمل التفاؤل بالقرآن للأمور الغيبية ولكشف الحوادث المستقبلية هذا غير ميسر بالنسبة لي، نعم بيكون التفاؤل منهي عنه في القرآن. أما إذا كان التفاؤل ضمن الاستخارة أن افتح القرآن بمعنى المشمول لأدلة القرآن أو للدعاء، بعد ما أتوجه لله سبحانه وتعالى وإدعي الله سبحانه وتعالى بفتح كتاب الله لشوف ما هو المصلحة لي بأمر معين أو لا، فبتكون مشمولة للأدلة اللي ذكرناها سابقا، وما نهي عنه بهذه الرواية بيكون موجه بطريقة فضلا عن إرسال الرواية إنه الرواية ضعيفة السند. وضح كيف نحن خرجنا؟ طبعا فينا نوجه. نعم. مناقشة ابن إدريس. رفض ابن إدريس بعض أقسام الاستخارة واقتصر على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها، واستند في ذلك إلى أن رواة بقية الأقسام فطحية لا يعتمد على روايتهم. طيب يعني تقريبا نفس التفصيل اللي ذكرناه هون نحن، البعض اللي أخذ في مثل الشيخ الأردبيلي بعض أقسام الاستخارة ما أخذ فيها والبعض أخذ فيها، ابن إدريس كمان في بعض أقسام الاستخارة ما أخذ فيها، وبيعتبر أنه هذه الروايات اللي أنتم عم تاخذوا فيها هي روايات فطحية لا يعتمد عليهم بأخذ الرواية. ووافقه على ذلك المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع قائلا أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ فلا عبر بها، إنك أنت تأخذ بالرقاع بهذه الطريقة ما بيمشي الحال. وقد اتضح لنا، طيب كيف منا نحن نشوف أنه في علماء ما أخذوا ببعض أقسام الاستخارة؟ وقد اتضح لنا من خلال ما تقدم أننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة. هل نحن بحاجة لنشوف أنواع الاستخارة اللي نحن عم نتداولها حاليا لازم يكون بكل نوع من هذه الأنواع رواية صحيحة لناخذ بهذا النوع أو لا؟ ولهذا الأمر نحن مش بحاجة لإله، طالما نحن بالأصل كل الاستخارة بغض النظر عن تفاصيلها صارت مشمولة لأدلة القرعة، لمشروعية القرعة ولمشروعية الدعاء. نعم، وقد اتضح لنا من خلال ما تقدم أننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة بعد كونها جميعا من مصاديق الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه في جعل الرقاع ونحوها وسيلة لتعرف وجدان الفعل الذي يراد الإقدام عليه للمصلحة أو المفسدة. هذا الأمر بيكفينا. فلا نجي من إحنا منقول بالخلاصة بالخلاصة. هلا حتى لو إجا واحد إجا قال لي ما روايات الاستخارة ضعيفة، بقول له وإن كانت ضعيفة مش مشمولة لمشروعية القرعة، بيمشي الحال. أنا يا خي أمر بدي أعمل قرعة عليه، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. مشمول لشو؟ لمشروعية الدعاء، كمان ما في مشكلة. نعم في بعض الطرق صلاة ركعتين هذه الوردة عنا وموجودة بمفاتيح الجنان، نعم هذه فيها رواية مثلا، موضوع القرآن في رواية بغض النظر هلأ عن صحة الرواية أو لا، تأخذ مسبحة أو شيء كله عم بيقلي بأي طريقة ما في مشكلة صار. فأنا ما عادش يهمني هلأ تفصيل. إذا من الأول نحن من السؤال الأول ما نقوم به نحن هذا الأمر مسند ولا مش مسند؟ بنقول مسند. كيف مسند؟ مشمول أولا لمشروعية القرعة ومشمول ثانيا لمشروعية الدعاء. طيب هذا جوابنا. أما كل ما تقدم بالنسبة للروايات ما عادش يهمنا ضعف الرواية أو عدم ضعف صحة الرواية أو لا، لنجي نقول نحن يعني حتى لو الرواية ضعيفة السند بتبقى الاستخارة مشمولة لشو؟ للقرعة ومشمولة للدعاء، مش الحال؟ بيقدر المؤمن يعملها. اثنان، هل يستطيع المؤمن أن يستنيب الآخر فيها؟ البعض اقتصر أنه هو يستخير. نجي نقول وين المشكلة إذا المؤمن طلب من أخيه المؤمن هذا الموضوع؟ ما هي بقضاء حاجة المؤمن لأخيه بيمشي الحال، ما في مشكلة، ذكرنا ما في مشكلة. ثلاثة، هناك من اعترض على الاستخارة وقال يحرم هذا الفعل، لا استفاد من الآية القرآنية ومن رواية النهي عن تفاؤل. جوابنا عن الآية أنه معناها معنى آخر، وذكرنا القرائن اللي بتدل على المعنى اللي نحن ذكرناه. والنهي عن التفاؤل قلنا هذه رواية ضعيفة، وإذا كان التفاؤل بمعنى الغيب وهيك نعم يكون منهي عنه، بس إذا كان التفاؤل بمعنى الاستخارة مثل ما ذكرنا في توجيه بآية برواية ثانية ما في مشكلة. وهناك من أصلا قال بعض أقسام الاستخارة بناخد فيها والبعض لا، ليه؟ لأن في عنا روايات فطحية ما بدنا نعتمد عليها. نجي نقول له حتى مع وجود نحن مش بحاجة لرواية صحيحة طالما عندي أنا فوق أدلة شو هن؟ مشروعية القرعة ومشروعية الدعاء، هودي كافيين بالنسبة لإلي بهذا الموضوع. هيك بنكون نحن أنهينا بحث الاستخارة وعرفنا ليش باحث الاستخارة تحت شو؟ تحت موضوع القرعة. فقال من الأول قاعدة القرعة والاستخارة، والحمد لله رب العالمين وآل محمد.